بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذه اللقاءات في الشرح والتعليق على كتاب الحج من عمدة الفقه، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم بر رحيم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة بمعنى القصد، وقيل قصد مكان معظم، وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص، فهو قصد مكة لأن يؤدي نسكا مخصوصا في زمن مخصوص. والعمرة في اللغة بمعنى الزيارة، وأما شرعا فهي قصد مكة لأداء نسك مخصوص في غير زمن مخصوص، لأن العمرة ليس لها وقت محدد. والحج أحد أركان الإسلام ومماليه العظام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. والحج مع كونه ركنا من أركان الإسلام وفريضة، إلا أن فيه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإنما يكون الحج مبرورا إذا جمع خمسة أوصاف. الوصف الأول: الإخلاص لله، بأن يكون في حجه مخلصا لله تعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا مدحا، لأن الحج عبادة عظيمة جليلة، فيجب عليه أن يخلصها لله تعالى. الوصف الثاني: أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، فيحرص على التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث: أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة، فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وعلى غيره، والواجبات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك، من الوقوف بعرفة والمبيت في منى ومزدلفة والطواف والسعي وغير ذلك من الواجبات. الوصف الرابع: أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة، فأما المحرمات العامة فهي التي تحرم على المحرم وغيره، سواء كانت محرمات قولية أم محرمات فعلية. وأما المحرمات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك، وهي التي تسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام، فيجتنب حلق الشعر وتقريب الظفر وتغطية الرأس إلى غير ذلك من المحظورات. الوصف الخامس: أن يكون حجه بمال حلال، فإن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح ولا يكون مقبولا عند الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته. ولهذا قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. يقول المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. قوله يجب الحج والعمرة مرة في العمر، أما وجوب الحج فقد سبق، وأما وجوب العمرة فقد دل على وجوبها الكتاب والسنة. فقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا يشمل الحج الأكبر والحج الأصغر، لأن العمرة حج أصغر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن العمرة حج أصغر، وقال في حديثه على ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وبناء على هذا فكل دليل يدل على وجوب الحج فإنه دال على وجوب العمرة، لأن لفظ الحج يدخل فيه الحج الأكبر والحج الأصغر. وقالوا مرة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. على المسلم، هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما، فأما الكافر فلا يجب عليه الحج بل ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من ذلك، كما قال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. العاقل ضده من لا عقل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. ولأن الحج عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. وقول البالغ ضده من دون البلوغ، فالصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الحج، ولكن هل يصح منه؟ الجواب أنه يصح منه سواء كان مميزا أم غير مميز. ولهذا لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقول الحر ضده الرقيق، فالرقيق لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج لصح منه. والقول الراجح في مسألة الرقيق أن الحج واجب عليه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، لدخوله في عموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول المؤلف رحمه الله إذا استطاع إليه سبيلا يعني طريقا، فإن كان مستطيعا للحج فإنه يجب عليه. والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن، فمن كان مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه الحج وأن يبادر بذلك، ومن كان عاجزا بماله وبدنه لم يجب عليه الحج، ومن كان عاجزا ببدنه مستطيعا بماله فإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول العجز فيحج بنفسه، وأما إذا كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه ينيب من يحج ومن يعتمر عنه، وأما إذا كان مستطيعا ببدنه عاجزا بماله فإن توقف فعل الحج على المال لم يجب عليه، وإن لم يتوقف فعل الحج على المال كما لو كان في مكة ويتمكن من الذهاب إلى المشاعر وأماكن النسك فإنه يجب عليه أن يحج بعموم قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. قال المؤلف رحمه الله والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة مما يصلح لمثله. الاستطاعة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، والواجب إطلاق ما أطلق في الكتاب والسنة، وهذا أعني الاستطاعة تختلف من شخص إلى آخر، فمن وجد زادا يعني طعاما وراحلة توصله إلى مكة فإنه يجب عليه. وقوله مما يصلح لمثله احترازا مما لو كان الزاد أو الراحلة لا تصلح لمثله، فإنه على ما مشى عليه المؤلف لا يجب عليه الحج لأنه يجد غضاضة في ذلك، ولكن القول الراجح أنه يجب عليه الحج لأنه تمكن من الذهاب إلى مكة وتمكن من الوصول إلى أماكن النسك فيجب عليه أن يفعل هذا الواجب. يقول فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، فلو كان عنده مال ولكن عليه دين فإنه يبدأ بالدين، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. وقيل إنهما يتحاصان، بمعنى أنه إذا كان عليه دين لآدمي ودين لله عز وجل فإنهما يتحاصان، بمعنى أنه يوفي الدين ويحج من بعضه، ولكن القول الأول أظهر، وهو أنه لا يجب عليه الحج في هذه الحال. قوله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومعونة نفسه وعياله على الدوام، وقول على الدوام يعني مدة ذهابه وإيابه. والحاصل أن الاستطاعة هي التمكن من الوصول إلى مكة والمشاعر بحيث يجد طعاما وآلة توصله إلى ذلك، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. قال ويعتبر أن يشترط للمرأة وجود محرمها فلا تحج بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فمن لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها لفقد شرط من الشروط وهو الاستطاعة، فوجود المحرم من الاستطاعة. ثم بين المؤلف رحمه الله المحرم فقال وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. محرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها وعمها وخالها وابنها ونحو ذلك. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أو سبب مباح وهو الرضاع، يعني كأبيها من الرضاع وكعمها من الرضاع وكأخيها من الرضاع، فإنه يعتبر محرما لها، فمتى وجدت محرما فإنها تحج معه وجوبا. قال المؤلف فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط في الحج حتى مات، بمعنى أنه كان مستطيعا للحج في حياته ومتمكنا منه ولكنه فرط في ذلك ولم يحج، فإنه إذا مات فإن خلف مالا أخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه، وإن لم يخلف مالا فإن تبرع أحد بقضاء ذلك عنه فهو خير، وإلا فأمره إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. هذا مفهوم ما تقدم من قوله مسلم عاقل بالغ. قال ولا يصح الحج من كافر لوجود مانع يمنع من ذلك ولأنه ليس من أهل الوجوب. قال ولا مجنون أيضا لأنه ليس أهلا للوجوب، لأن الحج عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. قال ويصح من الصبي أي مطلقا سواء كان مميزا أم غير مميز، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والدليل على عدم وجوبه على الصبي قولها ألي هذا حج ولم تقل أعلى هذا حج، وهذا يدل على أن الحج لا يجب على الصبي. ومما يدل عليه ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وقوله والعبد يعني أنه يصح من العبد، فإذا حج فإن الحج يصح منه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. فالصبي والعبد إن حج فإن الحج يصح منهما ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث فيه مقال، لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به وقالوا إن الصبي إذا حج حال صبا وحال صغره ف فإن حجه يصح ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك أيضا العبد إذا حج صح حجه ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، مع أن مسألة العبد فيها خلاف كما تقدم، فمن العلماء من يرى أن الحج يجب على العبد كغيره. قال رحمه الله: ويصح من غير المستطيع، يعني يصح الحج من غير المستطيع. فلو أن مريضا أو عاجزا أو فقيرا حج مع أنه لا يجب عليه الحج فإن حجه يصح ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام، كما تصح الجمعة من المريض، فالمريض لا يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة لكن لو حضر أجزأت. قال: ومن المرأة بغير محرم، تقدم أن المحرم شرط لوجوب الحج بالنسبة للمرأة، فإذا حجت المرأة بلا محرم فإنها تأثم بذلك ولكن حجها صحيح لأنها من أهل الوجوب. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه مسائل ذكرها المؤلف. قال: أولا، من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإن هذه الحجة تقع عنه لا عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. كذلك أيضا لو نذر وقال: لله علي نذر أن أحج، وهو لم يحج حجة الإسلام، فحج عن نذره وقع الحج عن فرضه يعني عن حجة الإسلام، أو حج تطوعا وهو لم يحج حج الفريضة فإن هذه الحجة التي نواها تطوعا تنقلب وتكون عن حجة الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمانها، والعبادات من حيث التوقيت الزمان والمكان على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج، فإن الحج له ميقات زماني وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وله ميقات مكاني وهي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهي العمرة، فإن العمرة لها ميقات مكاني وهي المواقيت المعروفة وليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع أيام السنة. والقسم الثالث من الأقسام ما له ميقات زماني وليس له ميقات مكاني، وهذا على نوعين: النوع الأول ما كان ميقاته محددا كالصيام، فإن الصيام له زمن محدد وهو رمضان، والنوع الثاني ما ميقاته يختلف بحسب المكلف وهو الزكاة. فالصيام وكذلك أيضا الصلاة ميقاتها محدد، وأما الزكاة فميقاتها يختلف باختلاف المكلف، فحول بعض الناس يختلف عن بعض، فمثلا قد يكون حول زكاة زيد من الناس في رمضان وقد يكون حول زكاة عمر من الناس في ذي الحجة. والمواقيت المراد بها هنا هي الأمكنة التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام منها. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تصغير حلفاء، وهي نبت أو وهو نبت ينبت في تلك المنطقة وتسمى بأبيار علي. ذو الحليفة ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب. قال: والجحفة واليمن يلملم، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، وهي قرية خربة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها، واليمن يلملم يعني وميقات اليمن يلملم، ولنجد قرن يعني قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما أهل المشرق فميقاتهم من ذات عرق، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذه هي المواقيت. يقول المؤلف رحمه الله: فهذه المواقيت لأهلها يعني لأهل تلك الأماكن، ولكل من مر عليها من غير أهلها، فمن مر بميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه إذا كان مريدا للنسك، سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لا. فلو مر أهل المدينة بالجحفة وجب عليهم أن يحرموا منها، ولو مر أهل نجد بذي الحليفة وجب عليهم أن يحرموا منها، فهي لأهلها ولمن مر عليه ولمن مر عليها من غيرهم. قال: ومن منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه، يعني من كان منزله بين مكة والمواقيت فإنه يحرم من موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، فإذا أراد المكي الحج فإنه يحرم من مكة، ولا يلزم بأن يخرج إلى الميقات أو أن يخرج إلى الحل. أما العمرة فإنها تكون من الحل، ولا يصح أن يحرم بها من مكة. وعلى هذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، يعني للحج، وأما العمرة فيجب عليهم أن يحرموا من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم، فقال: أخرج بأختك فلتهل بعمرة. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربهما إليه، يعني من مر بطريق أو كان طريقه ليس فيه ميقات فإنه يحرم بالمحاذاة من أقرب المواقيت إليه. وضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بينه وبين الميقات، فإذا كان الميقات الذي حاذاه يبعد عن مكة نحو 50 كيلو، فإذا بقي على مكة بالنسبة له في طريقه نحو 50 كيلو فإنه يحرم في هذه الحال. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يقول المؤلف: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها إلا محرما، واستثنى. وهذا أعني وجوب الإحرام لدخول مكة لا دليل عليه في الواقع، ولهذا كان القول الراجح أن الإحرام لمن أراد دخول مكة لا يجب إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان مريدا للنسك، والحال الثانية إذا كان النسك فرضا له. وأما إذا مر بالميقات غير مريد للنسك فإنه لا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان مريدا للحج والعمرة يعني مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم، وأما إذا كان غير مريد لذلك فلا يجب عليه الإحرام. وذلك لأننا لو أوجبنا الإحرام عليه في هذه الحال لكان الحج يجب أكثر من مرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال المؤلف رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني أن الإنسان الذي يريد أن يدخل مكة يلزمه أن يحرم، إلا من دخلها لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. فإذا أراد هؤلاء أن يحرموا بالنسك فإنهم يحرمون من موضعهم. قال: وإذا جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. فمن مر بالميقات مريدا للنسك ولكنه لم يحرم ثم جاوز الميقات فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم منه، فإن أحرم من موضعه فإنه يجب عليه دم، أما إذا رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه. ولهذا قال: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. قال: فإن أحرم من دونه، بمعنى أنه لم يرجع، فعليه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات. يقول: سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. فمثلا لو أنه مر بالميقات ولم يحرم ثم بعد أن تجاوز الميقات أحرم، فرجوعه إلى الميقات لا ينفعه ولا يسقط عنه الدم لأنه أحرم دون الميقات. يقول المؤلف رحمه الله: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. الأفضل بلا خلاف أن لا يحرم قبل الميقات، بمعنى أن الإنسان أن يجعل إحرامه من الميقات فلا يحرم قبله. فإن فعل، بمعنى أنه أحرم قبل الميقات، فإن إحرامه يصح في هذه الحال، لكن الأفضل كما سبق أن يكون إحرامه من الميقات. لكن لو أنه أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، وأن يحرم أيضا أن يحرم قبل الميقات، لأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج التي يصح الإحرام فيها بالحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة: إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل إن جميع شهر ذي الحجة إن جميعه زمن للحج، يعني أنه يكون من أشهر الحج. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الإحرام في اللغة هو الدخول في الحريم أو فيما له حرمة، وأما شرعا فهو نية الدخول في النسك. هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الإحرام له مستحبات تسبقه، فمنها أولا الاغتسال، فيسن لمن أراد أن يحرم أن يغتسل. والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وهي نفس أن تغتسل عند الإحرام، فإنها لما نفست أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، فقال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل عند إحرامها. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فالاغتسال عند الإحرام سنة بالاتفاق. قال: ويتنظف، وذلك بأن يزيل الوسخ وأن يقطع الرائحة الكريهة وأن يزيل الشعور كشعر العانة والإبط ونحو ذلك، ويتطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: ويتجرد من المخيط، يعني يسن أن يتجرد من المخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يحرم فليحرم في إزار ورداء ونعلي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وهذا يدل على مشروعية الإحرام بالإزار. قال: ثم يصلي ركعتين، أي أنه يستحب أن يحرم بعد أن يصلي ركعتين، فيصلي الركعتين بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يحرم. وهذا أعني كونه يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، لا دليل عليه في الواقع. وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة، ولكن هذا منه لم يكن على سبيل التعيين، وإنما وقع اتفاقا، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحرم أن يصلي، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس للإحرام صلاة تخصه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يحرم، فإن صادف الوقت وقت صلاة مكتوبة مفروضة فإنه يحرم عقبها، وإن لم يصادف الوقت وقت صلاة مفروضة فإن كان من عادته أن يصلي سنة الوضوء أو وافق ذلك ضحا فليحرم عقب سنة الوضوء أو صلاة الضحى، وإلا فليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم عقبيهما، يعني عقب الركعتين، وهو أن ينوي الإحرام يعني بقلبه. قال: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا ونحو ذلك. ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ها هنا أمور: أولا النية عند الإحرام، وهذا أمر لا بد منه، وثانيا النطق بما يريد من نسك، وهذا أيضا مستحب، فيقول مثلا لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. الأمر الثالث التصريح بالنية، بأن يقول اللهم إني نويت، فهذا لا أصل له. وعلى هذا فقول المؤلف اللهم إني أريد النسك الفلاني هذا ليس من الأمور المشروعة، بل هو من البدع. فالسنة بل الواجب أن ينوي، ويسن أن ينطق بما يريد من نسك من حج أو عمرة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، وهذا سبق أن بينا أنه لا أصل له، فينوي بقلبه. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أنه يشترط عند إحرامه. وظاهر كلامه الإطلاق، يعني أنه يسن أن يشترط مطلقا، سواء خشي العائق أم لم يخش عائقا. وهذه المسألة، يعني مسألة اشتراط، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنه يسن أن يشترط مطلقا، وهو المذهب. ومنهم من قال إنه لا يسن الاشتراط مطلقا، ومنهم من قال إنه يسن الاشتراط إذا كان يخشى عائقا أو مانعا. أما الذين قالوا بأنه يسن الاشتراط مطلقا وهو المشهور من المذهب، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت أن تحج، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. قالوا هذا دليل على أنه يسن الاشتراط. وأما الذين قالوا إنه لا يسن الاشتراط، فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط، وإذا لم يشترط فإنه لا يكون سنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وأما القول الثالث وهو الراجح، أنه يسن الاشتراط إذا كان يخشى العائق والمانع، استدلوا لذلك جمعا أو دليلهم على ذلك هو الجمع بين النصين، بين أمره لضباعة أن تشترط وبين عدم اشتراطه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لأنه لم يخشى عائقا ولا مانعا، وأمر ضباعة أن تشترط لأنها كانت تشتكي، ولهذا قالت أجدني شاكية. وعلى هذا فمن كان يخشى العائق والمانع من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك فإنه يشترط في هذه الحال وإلا فلا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه متى حصل الحابس أو المانع فإنه يحل مجانا. قال: وهو مخير، يعني من أراد الإحرام، بين التمتع والإفراد والقران. من أراد النسك يخير بين هذه الأمور أو بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فلا بد أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ولا بد أن يفرغ منها، ولا بد أن يحج من عامه. فلو أحرم بها في رمضان أو أحرم بها في أشهر الحج ولكنه حج من قابل فليس متمتعا. هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. قال: والإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده بأن يقول لبيك حجا. والقران هو أن يقرن بين الحج والعمرة فيجمع بينهما بأن يقول عند إحرامه لبيك حجا وعمرة، أو أن يحرم بالحج أو أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج، أو أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. فالقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما، يعني بالحج والعمرة معا، بأن يقول لبيك عمرة وحجا. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. والصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليها، وكلها جائزة. وأعمال المفرد كأعمال القارن، إلا أن الفرق بين المفرد والقارن من وجهين: الوجه الأول أن القارن يحصل على نسكين، وأما المفرد فعلى نسك واحد. والثاني أن القارن يجب عليه الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الأنساك، قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة. سمي تمتعا لأنه يتمتع بما أحل الله له وبما أباح الله تعالى له بين حجه وعمرته. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ويفرغ منها، يعني يفرغ من العمرة، ثم يحرم بالحج في عامه. قال: والإفراد أن يحرم بالحج وحده بأن يقول لبيك حجا. والقران أن يحرم بهما بأن يقول لبيك عمرة وحجا، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد، بمعنى أنه لو حج مفردا ثم أراد أن يكون قارنا بأن يدخل العمرة على الحج فإنه لا يصح. قالوا: لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر والأضعف على الأقوى. والقول الثاني أن هذه الصورة صحيحة، واستدلوا على صحتها بقول جبريل عليه السلام للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا القول هو الراجح. وبناء على هذا يكون للقران ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، والصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذا استوى على راحلته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما استوى على راحلته أهل بالتوحيد، فيلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيجعل التلبية آخر أمره. وذلك لأنه إذا لبى قبل ذلك فمعنى ذلك أن نسكه انعقد، فربما أنه نسي أن يقلم ظفرا أو نسي أن يتطيب أو نحو ذلك فيفوت عليه، فإذا فرغ من جميع أموره وشؤونه فإنه يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد أي المستحق للحمد، والنعمة لك يعني أن النعمة من الله وإلى الله، والملك فهو سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. لا شريك لك يعني كما تقدم في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهذه التلبية يستحب الإكثار منها لأنها شعار النسك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، ولهذا قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. يستحب الإكثار منها على كل حال وفي كل زمان، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي بالإهلال، قال لغير النساء، لأن المرأة قد يكون في رفعها لصوتها فتنة، ولكنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها، فالإخفاء في حق المرأة أفضل. قال وهي آكد يعني التلبية فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. إذن التلبية مستحبة على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. وما ذكره المؤلف رحمه الله من الصور هي في الحقيقة على وجه التمثيل، وإلا فإن التلبية المشروع للمحرم أن يكثر منها في كل أوقاته. قال إذا علا نشزا أو هبط واديا إلى آخره، يعني إذا تغيرت حاله من ارتفاع لانخفاض ومن دخول وخروج أو فعل محظور أو لقيه أحد فإنه يلبي إظهارا لهذا النسك العظيم. فهو أعني التلبية هي شعيرة من الشعائر، وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على محظورات الإحرام، ونؤجل الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.